يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 45 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريفة: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. لا زال الكلام يتواصل في الصحيفة 5، شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 14. مر الحديث في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد تحت عنوان التأسيس، وانتقل الكلام إلى الشأن الثاني تحت عنوان أركان عقيدة التوحيد. تكلمت في الركن الأول والثاني والثالث، ووصلت معكم إلى الركن الرابع من أركان عقيدة التوحيد. التوحيد في أفق التطبيق النظري والعملي في مستوى عقولنا وقلوبنا وضمائرنا ونوايانا وأقوالنا وأفعالنا. وبعبارة أخرى، الأثر الذي تتركه عقيدتنا بالأركان الثلاثة المتقدمة الذكر، الأثر الذي تتركه تلك العقيدة بعد استقرارها في العقول والقلوب على تكوين شخصيتنا. التكوين النفسي، البناء المعرفي، المستوى الإدراكي في عقولنا وقلوبنا، بالنتيجة ما ستكون عليه شخصيتنا. فالركن الرابع من عقيدة التوحيد ما ستكون عليه شخصيتنا بعد أن تتمازج عقولنا وقلوبنا مع مضامين الأركان الثلاثة التي تقدم ذكرها من أركان عقيدة التوحيد. وهذا هو الجزء الثالث عشر من أجزاء حديثي في أجواء أركان عقيدة التوحيد. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الحديث عن فطرتنا، عن فطرة الإنسان، وقرأت عليكم الآية 30 بعد البسملة من سورة الروم، والتي تتحدث عن الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. وذهبت بكم إلى تأويل الآية بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير، أن نأخذ التأويل منهم. فرجعنا إلى ما قاله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والرواية قرأتها عليكم من كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق، من أن الفطرة التي فطر الله الخلق عليها لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. وتفرع الحديث في هذا المضمون، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، لكنني سأواصل حديثي من حيث توقف الحديث. في نفس المجرى وفي نفس السياق، ما جاء من رواية في كتاب الاحتجاج، إنها الطبعة التي أشرت إليها في الحلقات الماضية، في الصفحة 58 بعد 100، صفحة 158، حديث طويل لا أجد وقتا لقراءته بكل تفاصيله، لكنني سأقرأ بعضا منه وأشير إلى مضمونه الإجمالي. الرواية التي ينقلها لنا القاسم ابن معاوية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والتي جاء في مضمونها من أن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. ويستمر هذا الكلام من أن الله كتب هذه الكتابة على الماء الأول، ولما خلق الله عز وجل الماء إنه الماء الأول، ماء الوجود، ماء الفيض. ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، إنها فطرة التكوين. فالفطرة التي حدثنا عنها إمامنا الصادق في تكويننا الخلقي، ما هي بمقطوعة عن الفطرة الإلهية التي أودعها الله في كل مخلوقاته. الإمام هنا حدثنا عن العرش، وحدثنا عن الماء الأول إنه ماء الوجود، ماء الفيض، وحدثنا عن الكرسي، فإن الكرسي أيضا قد كتب الله على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، وهكذا. فقد كتب الله ذلك على اللوح، وكتب ذلك على جبهة إسرافيل، وكتب ذلك على أجنحة جبرائيل، وكل هذه نماذج. فإن الرواية لا تتحدث عن قائمة بكل ما خلق الله، هذا أمر كيف نستطيع أن نحصره في رواية بعدة سطور؟ هذه أمثلة. فالفطرة التكوينية في خلقة العرش هي الفطرة التكوينية في خلقتنا. فالقرآن تحدث عن فطرة الخلق في الآية 30 بعد البسملة، من سورة الروم، الآية واضحة وصريحة جدا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم ماذا تقول الآية؟ لا تبديل لخلق الله. فهذا القانون قانون يجري في كل خلقه. الحديث عن الدين القيم، فإن الدين القيم موجه بالدرجة الأولى للناس، لبني آدم، وبعد ذلك يوجه لكائنات أخرى. لكن الدين والقرآن موجه لبني آدم بالدرجة الأولى. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الحديث عن مطلق خلق الله، ذلك الدين القيم. فأن تكون الفطرة الإلهية في عالم التكوين هي الفطرة في تكوين الناس، فالناس جزء من هذا التكوين. وكل ذلك عبرت الآية عنه ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأولهم مراجع النجف. أعود إلى الرواية التي حدثنا بها القاسم ابن معاوية، فإن الله كتب مضمون الفطرة هذا على عرشه وعلى الماء الأول وعلى قوائم الكرسي وعلى اللوح وعلى جبهة إسرافيل وعلى أجنحة جبرائيل، وكتب ذلك في أكناف سماواته. ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في أكنافها، في كل جهاتها، أكنافها جهاتها جوانبها، كتب في أكنافها لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الأراضين كتب في أطباقها كذلك، ولما خلق الجبال كتب في رؤوسها أيضا، ولما خلق الشمس كتب عليها ذلك، ولما خلق القمر كتب عليه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. الحديث هنا عن كتابة تكوينية وليس عن كتابة بمداد وحبر وقلم وحروف، إنها كتابة التكوين، ولكنها حين تنزل في عالم الألفاظ تنزل بهذه العبارات: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. هذه فطرة التكوين، وهي فطرتنا أيضا. فالصادق حدثنا كما مر علينا في الحلقة الماضية من أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التكوينية في كل الخلقيات، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، هذه هي فطرتنا. لكن هناك من يحول بين إشراق هذه الفطرة وبيننا، فلو أن الظروف تأتي مناسبة لأشرقت هذه الفطرة واضحة جلية في بواطن ضمائرنا، مثل ما قال رسول الله من أن كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه هما اللذان يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه. الظروف الموضوعية التي تحيط بنا هي التي تحول فيما بيننا وبين إشراق هذه الفطرة بتمام نوريتها. فإمامنا الصادق هنا يحدثنا عن أن التكوين بكله فطره الله على هذه الفطرة التي فطرنا عليها، نظام واحد. ولذا يقول لنا إمامنا الصادق بلسان الأمر الواجب الواضح: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فليقل. هذا فعل مضارع مصحوب بلام الأمر، والفعل المضارع المصحوب المسبوق بلام الأمر دلالته في الوجوب هي أقوى بكثير من دلالة فعل الأمر، إنه مضارع مصحوب بلام الأمر، ففيه دلالة على استمرارية هذا الأمر في جميع الأحوال، في حاضرنا وفي مستقبلنا، في كل موقف من مواقفنا. الإمام ما قال لنا فقولوا بصيغة فعل الأمر، وإنما خاطبنا بصيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، إنه أمر مستمر مستديم ثابت في حاضرنا وفي مستقبلنا في كل ثانية في كل لحظة. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. الكلام واضح وواضح جدا، هذه هي فطرة الله، وهذا هو تكوين الله لكل خلقه. الإمام أمرنا بهذه الصيغة لأنه عالم من أن مراجع الشيعة سيملكون عقولا هي في الحقيقة قندرة عتيقة، فكل طبقة من طبقات الوجود وكل التكوين والفطرة المودعة فينا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، إلا عقول مراجع النجف قندرة عتيقة. ربما لا يعجبكم هذا الوصف، هذا الوصف اتركوه لي على عهدتي، وأنتم خذوا ما ينفعكم من كلامي، خذوا كلام أهل البيت واتركوا هذا الكلام على عهدتي. أنا الذي سأجيب أمير المؤمنين يوم القيامة فأقول له يا سيد الأوصياء، وصفت عقول مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيض، من أن عقولهم قندرة عتيقة نجسة قذرة، أنا الذي سأجيب أمير المؤمنين من أنني وصفتهم بهذا الوصف لأنني قرأت في أحاديثكم من أن كل شيء فيه ذكرك يا أمير إلا هؤلاء، إلا هؤلاء الذين علموا أجدادنا وآباءنا صلاة نجسة باطلة، كل شيء فيه ذكر علي تكوينا إلزاما، فإن الله حين قرن ذكر علي بذكر رسوله وبذكره في كل هذا التكوين، هل قرنه استنادا إلى فتاوى ثولان النجف على أساس عدم الجزئية، أو على أساس أن ذكر علي سيبطل الصلاة؟ طيح الله حظكم وطيح الله حظ فتاواكم. أنا الذي سأجيب أمير المؤمنين وهو الذي سيسألني عن كل صغيرة وكبيرة، أقول يا سيد الأوصياء إنني قلت ذلك لأنني لم أجد مكانا قذرا كعقولهم، فكل مكان في التكوين ها هو صادقكم يخبرني. والكلام لا يتوقف عند هذه الرواية فقط، هناك العشرات والعشرات من الأحاديث التي تتناول هذا الموضوع. فأقول يا أمير المؤمنين صادقكم أخبرني عن أن التكوين كله فيه ذكرك بنحو واجب قطعي، إلا في أجواء هؤلاء الذين يقولون نحن شيعة ويصلون اتباعا لمراجعهم الغبران ويعتقدون أن ذكرك في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة، وهم يجاورونك هؤلاء الخونة يأكلون في مائدتك يا سيد الأوصياء وينقضون بيعتك، يفسرون القرآن وفقا لتفسير الفخر الرازي وسيد قطب، ويضحكون علينا من أن هذا التفسير هو تفسيركم يا أمير المؤمنين. هؤلاء عقولهم مو بس قندرة، مو بس قندرة عتيقة من جلد خنزير، هؤلاء عقولهم أقذر من هذا. أنا الذي سأجيب أمير المؤمنين في يوم القيامة، فدعوا هذا الكلام على عهدتي، على مسؤوليتي، لا أدري متى سأموت. إنني أريد أن أضع النقاط على الحروف مثلما يظهر في مقدمة البرنامج. لا يعجبكم كلامي، ترون أن كلامي فيه قسوة شديدة، ترون أن طريقتي في التعبير تختلف عن برامجي السابقة. لقد وصلت إلى مكان لابد أن أضع النقاط على الحروف بشكل واضح، فماذا تقولون أنتم؟ هؤلاء هكذا يفعلون بكم. أنا أسألكم لو أن شخصا غشكم في استشارة في مشروع اقتصادي، عندكم مقدار من المال وقصدتم شخصا تستشيرونه، فغشكم متعمدا وأرشدكم إلى عمل، إلى برنامج خسرتم فيه كل أموالكم، أكانت كثيرة أم كانت قليلة؟ ماذا ستقولون عن؟ ستبقون ناقمين عليه إلى آخر لحظة من حياتكم، وما إن يذكر إلا وتصبون عليه السباب والشتائم، وتصفونه وتصفون أباه وتصفون أمه بأقذع الأوصاف. فما بالكم هؤلاء؟ لقد غشوكم في دينكم، في عقائدكم، وغشوا آباءكم وأجدادكم. عليكم أن تظهروا البراءة من دينهم، عليكم أن تظهروا البراءة من عقائدهم، عليكم أن تظهروا البراءة من فقههم. هؤلاء ضللوكم، هؤلاء غشوكم في كل شيء قدموه لكم. هذه هي الحقيقة التي تعيشونها ونعيشها جميعا في واقعنا الشيعي منذ سنة 448 للهجرة، منذ أن أسس الطوسي الشافعي المعتزلي حوزة النجف المشؤومة، حوزة الضلال وحوزة الانحراف الواضح والابتعاد الواضح والمنافرة الواضحة لمنهج العترة الطاهرة. وهذا البرنامج مشحون بالحقائق التي تثبت ما أدعيه وتثبت ما أقول. نذهب إلى فاصل.
يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب حساب هيبته يا من في الميزان قضاء يا من في الجنة ثواب يا من في النار عقاب سبحانك يا لا يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يلجأ المتحيرون يا من به يستأنس المريدون يا من به يفتخر المحبون يا من في عفوه يطمع الخاطئون يا من إليه يسكن الموقنون يا من عليه يتوكل المتوكلون سبحانك يا لا
الغاف. حديث سلسلة الذهب، حديث الرضا صلوات الله وسلامه عليه، في نسختين، في نسخة عامة أطلقها لعامة المسلمين، وفي نسخة خاصة بها شيعة أمير المؤمنين. في النسخة العامة التي أطلقها في جو عموم المسلمين، أقرأ عليكم من كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، المتوفى سنة 381 للهجرة. الطبعة نفسها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التي قرأت منها عليكم في الحلقات المتقدمة، في الصفحة 27، إنه الحديث 23 بسنده عن إسحاق ابن راهوي قال: لما وافى أبو الحسن الرضا بنيسابور في طريقه إلى المأمون، لما جاءوا به من الحجاز، لما وافى أبو الحسن الرضا بنيسابور وأراد أن يخرج منها إلى المأمون باتجاه طوس، اجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا له: يا ابن رسول الله، ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك، وكان قد قعد في العمارية أو العمارية. والعمارية أو العمارية الهودج، الهودج الذي يوضع على الناقة، وكان قد قعد في العمارية أو في العمارية، فأطلع رأسه، أطلع رأسه من الهودج. والروايات التي نقلت الخبر مفصلا فإن أعدادا هائلة كانوا قد حضروا في ذلك المكان، وهم يحملون أوراقهم ومحابرهم وأقلامهم، فحدثهم إمامنا الرضا بهذا الحديث فكتبوا، سمي بحديث سلسلة الذهب لهذا السند الذهبي الذي سيذكره لنا إمامنا الرضا. فهو يقول إمامنا الضامن صلوات الله عليه: سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي علي بن الحسين يقول: سمعت أبي الحسين ابن علي ابن أبي طالب يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سمعت جبرائيل يقول: سمعت الله جل جلاله يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. قال الراوي وهو إسحاق ابن راهوي: فلما مرت الراحلة، مرت الناقة التي عليها الهودج الذي كان الإمام جالسا فيه، فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها، إنهم محمد وآل محمد وأنا من شروطها. فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها، بشروطها هذا هو الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية. حين نتوجه إلى إمام زماننا وهو وجه الله، بشروطها، بإمامة محمد وعلي وفاطمة والأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم، تلك هي الشروط. يقول: وأنا من شروطها، وأنا الباب الذي فتحه الله لكم، أنا وجه الله فإلي توجهوا. لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. هذه العبارة تشتمل على الركن الأول والثاني. فلا إله إلا الله تشير إلى الركن الأول، ولكن حينما يمتزج المعنى حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، فهنا إذا أردنا أن نترجم هذه العبارة، إنه الركن الثاني من أركان عقيدتنا التوحيدية، التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية. وأما الركن الثالث حين قال بشروطها وأنا من شروطها، أما الركن الرابع فهو ما ينعكس علينا، ما هي الآثار التي تترتب علينا؟ هذا هو حديث سلسلة الذهب، هذه السلسلة الذهبية. فالرضا يحدثنا عن الكاظم، والكاظم يحدثنا عن الصادق، والصادق يحدثنا عن الباقر، والباقر يحدثنا عن السجاد، والسجاد يحدثنا عن الحسين، والحسين يحدثنا عن الأمير، والأمير يحدثنا عن المصطفى صلى الله عليه وآله، والمصطفى يحدثنا عن جبرائيل، وجبرائيل يحدثنا عن الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني. لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. فلما مرت الراحلة نادى إمامنا الرضا بشروطها وأنا من شروطها. القيمة هي شرط واضح من شروطها، بشروطها وأنا من شروطها. هذا الإعلان الواضح عن التوحيد في أركانه المتقدمة في ركنه الأول والثاني والثالث، وتلاحظون أن الركن الثالث هو الذي يتوقف عليه اعتقادنا بالركنين المتقدمين. لماذا؟ لأننا على ملامسة، على ملازمة، على مقاربة، على ممازجة مع الركن الثالث. نحن لا نستطيع التواصل مع الذات الأولى بنحو مباشر. لو كنا قادرين على ذلك لماذا بعث إلينا بالأنبياء والرسل والأوصياء والملائكة والكتب والمعجزات؟ لماذا كل هذا؟ لو كنا قادرين على التواصل بعقولنا وقلوبنا مع الله لماذا جاءوا إلينا كي يثيروا دفائن عقولنا؟ فإن عقولنا بمثابة مقبرة، بمثابة مكان قد طمرت فيها الدفائن التي بإمكانها أن تتواصل مع الله، ولكن عبر الوسائط. ما هي هذه الحقيقة الواضحة في القرآن كله؟ لا شأن لنا بما يقوله الصوفيون، ولا شأن لنا بضراط عرفاء الشيعة. أقول هذه الكلمات لا تعجبكم، لكنني أريد أن أضع النقاط على الحروف، لأن كثيرا من الشيعة ضللهم هذا الذي يتفوه به عرفاء الشيعة بعيدا عن منهج محمد وآل محمد. لن أتشعب كثيرا في الحديث، لكنني سأذهب بشكل مستقيم إلى كتاب آخر من كتب شيخنا الصدوق، عيون أخبار الرضا. هذا هو الجزء الثاني، وطبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، الباب 38، صفحة 146. الحديث أيضا بسلسلة ذهبية، إنه عن إمامنا الرضا، عن إمامنا الكاظم، عن إمامنا الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن كل أئمتنا، عن أمير المؤمنين، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن اللوح، عن القلم. قال: يقول الله عز وجل: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. هذا هو التوحيد بعينه. ذلك الكلام كان مغلفا، ولذا في خاتمة القول ماذا قال لهم؟ بشروطها وأنا من شروطها، وإنما الأمور بخواتيمها. الأمر المقشر من دون قشور من دون تغليف، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، هذا هو التوحيد بعينه. إنها بيعة الغدير بالمضمون الذي شرحته لكم، لا بما عليه غبران النجف الذين نقضوا بيعة الغدير، نقضوها في تفسيرهم للقرآن، نقضوها في عقائدهم، نقضوها في الفتاوى وفي الفقه وفي رسائلهم العملية، نقضوها في كل شيء، في وكلائهم الذين يبعثونهم لنشر الضلال بين الشيعة، في خطباء المنبر الذين يبعثون بهم لنشر الضلال. أولئك الذين في النجف نقضوا التوحيد ونقضوا بيعة الغدير، عودوا إلى كتبهم، عودوا إلى مواقعهم الإلكترونية ودققوا بأنفسكم في عقيدة توحيدهم. ماذا يقولون؟ إنه هراء سقيفة بني ساعدة، إنه هراء الأشاعرة والمعتزلة، هذا هو توحيد محمد وآل محمد، هذا هو حديث سلسلة الذهب، هذه هي الزبدة. هنا هكذا قال لهم: فهؤلاء كثيرون منهم لا علاقة لهم بمحمد وآل محمد، الذين خرجوا في نيسابور، هؤلاء كثيرون منهم من أتباع السلطة العباسية، وكثيرون منهم يتبعون مذاهب مختلفة بعيدا عن محمد وآل محمد. ولذا حدثهم بهذا المستوى: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ولكنه بعد ذلك اشترط شروطا فقال: بشروطها وأنا من شروطها، أما هنا فليس هناك من شروط. هو حديث سلسلة الذهب، لكنه أعطانا الزبدة الصافية، الزبدة الصافية لعقيدة التوحيد هي هذه: ولاية علي بن أبي طالب، وانتهينا. زبدة التوحيد علي علي علي، وانتهى الكلام. هذا هو حقيقة التوحيد. ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ما أنا قلت لكم قبل قليل: لا يعجبكم حديثي، دعوه على عهدتي وأنا الذي سأجيب أمير المؤمنين يوم القيامة عند صراط، عند صراط لا يمر مار إلا بصك من علي، سيسألني أنا الذي أجيب، فدعوا الكلام الذي لا يروق لكم، أنا أريد لهذه الكلمات أن تشهد لي يوم القيامة بين يدي علي صلوات الله عليه من أنني أعلن براءتي من دين هؤلاء، وأعلن براءتي من عقائد هؤلاء، وأعلن براءتي من فتاوى هؤلاء، ومن صلاتهم، ومن صيامهم، ومن كل ما يرتبط بدينهم. أريد أن أعلن هذا، وأريد لهذه الكلمات أن تكتب في صحيفة أعمالي، هذا هو الذي أفعله، لا أبالي بكم أنتم هل يعجبكم كلامي أو لا يعجبكم كلامي. نذهب إلى فاصل.
يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا لا خلصنا من النار يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا الغوث يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا الغاب
تتذكرون تعريف التوحيد إمامنا الرضا عرفه لنا هو الذي أنتم عليه ولايته علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي التوحيد هو الذي أنتم عليه كلماتهم واحدة غاية الأمر أن التعابير والألفاظ تارة تكون مجملة موجزة وأخرى تكون مفصلة مبينة بحسب المقام فلكل مقام مقال وتلك هي الحكمة التي لا تفارقهم في حال من أحوالهم هم حكمة الله جل تعالى شأنه وتقدس حكمة الله أين تتجلى؟ تتجلى في محمد وآل محمد في أتم نشآتها وفي أعلى مراتبها وفي أكمل تجلياتها التوحيد هو الذي أنتم عليه هذا هو الجزء 39 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 49 بعد 200 صفحة 249 إنه الحديث 11 بسنده إنه نقل الحديث عن بشارة المصطفى بسنده عن صدقة بن موسى عن موسى بن جعفر عن إمامنا الكاظمي عن أبيه الصادق عن جده الباقري. إنها أحاديث سلاسل الذهب، والكلام كله من ذهب، إنه الذهب المصفى من شفاه محمد وآل محمد. على أي حال، إمامنا الكاظم يحدثنا عن إمامنا الصادق عن إمامنا الباقر، وإمامنا الباقر يحدثنا عن جابر الأنصاري. قال: قال رسول الله: وإنما يحدث الباقر عن جابر الأنصاري لأجل أن يصدقه أهل المدينة، ألا سود الله وجوههم. الروايات تخبرنا من أن الباقر حينما كان يحدثهم عن رسول الله كانوا يكذبونه، ولكن حينما أخذ يحدثهم عن جابر الأنصاري قالوا: نعم، فإن جابرا قد أدرك رسول الله. الموازين هي نفس الموازين التي أنشئت عليها حوزة الطوسي. على أي حال، فإمامنا الباقر يحدثنا عن جابر الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الكلام هنا كلام رسول الله. ماذا يقول سيد الكائنات؟ إني لأرجو لأمتي، إني لأرجو، ما قال إنني للتأكيد، وجاء بإن هنا للتأكيد والتشديد، إني لأرجو، وهذه اللام للتأكيد أيضا، هذه لام التوكيد. إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن المضمون واحد، المضمون هو هو. البيان الذي تقدم ذكره في مضمون بيعة الغدير المحمدية هو هذا بعينه في الحلقات السابقة. رسول الله يقول: إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. المضمون هو الذي تحدث عنه إمامنا الرضا في حديث سلسلة الذهب، المضمون الذي ذكره لأهل نيسابور، والمضمون الذي ذكره لخاصة شيعته. لأهل نيسابور قال لهم: بشروطها وأنا من شروطها، حينما كان الحديث عن لا إله إلا الله. ولكن حين حدث خاصة شيعته بحديث التوحيد، حين حدثهم عن ولاية علي، فلم يشر إلى شروط ولا إلى شرط، إنه هو هذا الذي نحن عليه، كما قال إمامنا الرضا لسعد بن سعد حين سأله عن التوحيد فقال: هو الذي أنتم عليه. المضامين هي لكن الذي تحدث به إمامنا الرضا كان في مرحلة التأويل، أما هذا الحديث فكان في مرحلة التنزيل وهو يوحي إلى حقائق التوحيد في مرحلة التأويل. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بمسمع من جابر الأنصاري: إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. حديث في مستوى الأحاديث البرزخية التي مر الحديث عنها ما بين مرحلة التنزيل والتأويل. ما قاله إمامنا الرضا هو صريح في مضمون التوحيد في مرحلة التأويل. إنني أتحدث عما حدث به أشياعه ولاية علي بن أبي طالب حصني، أما حديث لا إله إلا الله فذلك حديث برزخي فيه علامات وبقايا من مرحلة التنزيل. ولذا أضاف الإمام الرضا بشروطها وأنا من شروطها. أما الحقيقة فكانت في الحديث الثاني في سورة النبأ وفي الآية 38 بعد البسملة من سورة النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح والملائكة الذين ذكروا في سورة القدر، فإن الملائكة تتنزل والروح فيها في ليلة القدر، تتنزل عليهم، تتنزل على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والروح في تأويلهم مظهر من مظاهر الحقيقة الفاطمية. هذا ما هو كلامي، هذا تأويلهم في رواياتهم في أحاديثهم الشريفة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. دققوا النظر في الآية وتدبروا فيها ولو على وجه السرعة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن هناك جموع لا يؤذن لها، وإذا ما تكلمت فإنها لا تتكلم الصواب. قطعا آيات الكتاب لها آفاق، فأنا لا أتحدث عن كل آفاقها، ولكن في أفق من آفاقها هكذا جاء تأويلهم. إنني أقرأ عليكم من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي. هذا هو الجزء الثاني، وطبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 761، الحديث التاسع بسنده عن عبد الله بن حماد عن أبي خالد القماط، ورواية ينقلها صاحب الكتاب عن تفسير ابن الماهيار من روائع تفاسير أهل البيت التي فقدناها، بقيت منها بقايا تنتشر في كتبنا من الكتب التي يتواجد فيها شيء واضح من تفسير ابن الماهيار هو هذا الكتاب الذي بين يديه، تأويل الآيات الظاهرة. على أي حال، أذهب إلى الرواية بسنده عن عبد الله بن حماد عن أبي خالد القماط عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن أبيه الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي عليه السلام، وهو قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فيخلع قول لا إله إلا الله لأن حقيقته ولاية علي. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى: التوحيد هو الذي أنتم عليه. أجمل تعريف وأقصر تعريف للتوحيد. كل هذه المضامين تشير بشكل واضح إلى الركن الرابع من أركان عقيدة التوحيد، إلى الحالة التي سنكون عليها بعد أن تستقر مضامين عقيدتنا بالأركان الثلاثة المتقدمة في عقولنا وقلوبنا. فإذا ما استقرت فإننا قادرون في يوم القيامة أن نعلن التوحيد، وإلا فإن التوحيد سيخلع من قلوبنا. الباقر هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول. إمامنا الباقر يحدثنا عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليهما: إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي. لا إله إلا الله حصني، ولاية علي بن أبي طالب حصني، إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو لها في قول لا إله إلا الله. كلامهم نور، حديثهم واحد. ألا لعنة وبيلة على منهج مراجع النجف، ألا لعنة وبيلة على عقائد مراجع النجف، ألا لعنة وبيلة على كتبهم العقائدية والكلامية. أقرأ الرواية مرة ثالثة أخرى عليكم كي تتلمسوا هذه المعاني في عقولكم وفي قلوبكم. نحن نتحدث عن الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية، ما ينعكس على ضمائرنا، ما ينعكس على مكنون إدراكنا، ما يمكننا أن نتلمسه من فطرتنا. إنها الفطرة التي يشرق فيها نور علي ساطعا واضحا جليا بينا. الباقر يقول: إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي، وهو قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا هو الصواب. وهذه هي الحكمة وهذا هو الحق. يا أبا بصير، هذه الكلمة التي لو أدركنا حقيقتها لذابت قلوبنا معها. يا أبا بصير، الباقر يقول له لما جاء من الكوفة إلى المدينة، والرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول، هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف. يا أبا بصير، هل عرفت إمامك؟ فقال: إي والله، قبل أن أخرج من الكوفة. فماذا قال له؟ حسبك إذن، حسبك إذن. هذا هو التوحيد، هو الذي أنتم عليه. حسبك إذن، حسبك إذن. إنني أقولها علي علي علي، هو الأول وهو الأوسط وهو الآخر، وحسبي إذن، حسبي إذن. ليس لي وراء الله، في دعاء علقمة الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء ينقله لنا علقمة الحضرمي، ولذا عرف بدعاء علقمة. ماذا نخاطبهم؟ ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. إني أقولها علي علي علي، وحسبي إذن، وحسبي وكفى. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا رب. يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل السقير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على شيء قدير. سبحانك يا الغافر.
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الكاف الشريف، إنها الطبعة نفسها التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية. في الصفحة 113، صفحة 113، هناك باب عنوانه باب النسبة، والمراد من النسبة بتعابيرنا في يومنا هذا إنها بطاقة الهوية، إنها البطاقة المدنية، إنها هوية التعريف بالشخصية، هي البطاقة التي يحملها الإنسان معه للتعريف بشخصيته، قد تكون على مستوى المواطنة في البلد، وقد تكون على مستوى العمل في مؤسسة من المؤسسات، بطاقة التعريف. فالمراد من النسبة هنا في كتاب التوحيد في الكاف الشريف إنها بطاقة تعريف بالله سبحانه وتعالى، هذا هو المراد. فحينما تقرؤون باب النسبة، المراد من النسبة هنا بطاقة تعريف بالله سبحانه وتعالى قطعا بحسب ما جاء عنه في قرآنه وبحسب ما جاء عنهم في تأويل قرآنه وفيما وصفوه صلوات الله عليهم في الوصف الذي وردنا عنهم لله سبحانه وتعالى. مر الحديث في هذه الجهات. الحديث الثاني عن حماد ابن عمرو النصيبي، قطعا الرواية بسند الكليني عن فلان عن فلان عن حماد ابن عمرو النصيبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول حماد: سألت أبا عبد الله عن قل هو الله أحد، فقال إمامنا الصادق: نسبة الله إلى خلقه، إلى آخر الرواية. الرواية طويلة وأنا لا أريد أن أقرأها بتمامها، وإنما ذهبت إلى موطن الحاجة منها. فحماد يسأل الإمام الصادق عن قل هو الله أحد، عن سورة الإخلاص كما تسمى، عن سورة التوحيد، عن سورة قل هو الله أحد. فماذا قال إمامنا الصادق؟ قال صلوات الله عليه: هي نسبة الله إلى خلقه. فهذه بطاقة تعريف، هذه هوية تعريف وردت في الكتاب الكريم، وقد ورد في أحاديثهم من أنها أنزلت إلى المتعمقين في آخر الزمان، والرواية أيضا في الكاف الشريف من أن سورة التوحيد أنزلت إلى المتعمقين في آخر الزمان. لا أريد أن أقف عند هذه الجهة، وإنما الكلام له تداعيات، فالحديث جر الحديث. فسورة التوحيد هي بطاقة التعريف بالله سبحانه وتعالى. من هنا الصادق يقول حين سأله حماد عنها قال: نسبة الله إلى خلقه، بطاقة تعريف من الله بالله إلى خلقه. هذا المضمون نجده واضحا في الحديث أيضا عن إمامنا الصادق، وهو حديث مطول مفصل. حديث الصلاة المعراجية المحمدية، حينما صلى محمد المصطفى في معراجه بين يدي الله سبحانه وتعالى، صلاته المعراجية في عوالم النور بين يدي الله سبحانه وتعالى، حديث طويل، أول حديث في الجزء الثاني من كتاب علل الشرائع لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، أول رواية في الجزء الثاني، حديث طويل مفصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة صفحة 247، أنا أقرأ من المجلد الذي يشتمل على الجزئين معا من كتاب علل الشرائع. فقال له اقرأ، من الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وآله، فقال له اقرأ قل هو الله أحد في تفاصيل الصلاة، فقال له اقرأ قل هو الله أحد كما أنزلت، فإنها الله يقول فإنها نسبتي ونعتي، فسبحانه وتعالى هو الذي يقول، هذه بطاقة تعريف بي، فإنها نسبتي ونعتي. كما قلت لكم هذا حديث طويل في الصلاة المعراجية المحمدية. فقال له الله قال لمحمد صلى الله عليه وآله، فقال له اقرأ قل هو الله أحد كما أنزلت، ثم ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فإنها نسبتي ونعتي. حديثهم واحد، كلامهم واحد. سورة التوحيد بحسب ما قال الله سبحانه وتعالى من أنها نسبته، وكما بين لنا إمامنا الصادق من أنها نسبة الله، هذه البطاقة الربانية التي أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان، وردت بخصوصها روايات وروايات وروايات وأحاديث وأحاديث وأحاديث. أقرأ عليكم رواية مما روي عن رسول الله، هذه الرواية حدثنا بها عبد الله بن عباس عن رسول الله. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة صفحة 860، الحديث الأول فيما يرتبط بسورة الإخلاص، مجموعة من الأحاديث لا أجد وقتا لقراءتها، وكل حديث يشير إلى جهة من الجهات، أخذت هذا الحديث أنموذجا. عبد الله ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يا علي يا علي ما مثلك في الناس إلا كمثل قل هو الله أحد في القرآن. نحن في عصر التنزيل، هناك ارتباط واضح بين علي وسورة التوحيد، وهناك إشارات كثيرة في رواياتنا في أحاديثنا فعلي كان يصلي بها دائما، وهناك من الأحاديث ما يشير إلى هذا المضمون في زمان رسول الله وحتى بعد زمان رسول الله، يعني في عصر التنزيل وفي عصر التأويل. وإذا وجهتم أنظاركم إلى كتب الأدعية والصلوات المندوبة والنوافل، فإن الصلاة الخاصة بعلي السورة التي تقرأ فيها سورة التوحيد، بينما الصلاة الخاصة برسول الله فإن السورة التي تقرأ فيها سورة القدر، والصلاة الخاصة بفاطمة فهي الجامعة بين الحقيقتين، تقرأ فيها سورة القدر وسورة التوحيد، هي القيمة. صلاتها فيها رمزية إلى قيمومتها، فهي أم أبيها، وهي القيمة زمان علي وزمان محمد وزمان الحجة ابن الحسن، وذلك دين القيم. لا أريد أن أعود إلى هذا المطلب، تقدم الحديث فيه، لكن الكلام هو الذي قادني إلى هذه النقطة. عودوا إلى كتب الأدعية في المفاتيح، اقرأوا تفاصيل صلاة رسول الله وصلاة الأمير وصلاة فاطمة. صلاة الأمير التي تعرف بصلاة علي السورة التي تقرأ فيها التوحيد، وشهر رجب الذي هو شهر علي، شهر رجب شهر علي صلوات الله عليه، شهر رجب لا أتحدث عن ولادته، هو مولود في شهر رجب كما نعرف ذلك، لا أتحدث عن ولادته. شهر رجب هو شهر خاص بعلي، مثلما شعبان شهر خاص برسول الله، فالشهر الخاص بعلي هو شهر رجب، إنه شهر التوحيد. اقرأوا أدعية شهر رجب، إنها أدعية التوحيد، أعمق معاني التوحيد جاءت في أدعية شهر رجب. ومر علينا الدعاء الذي قرأته عليكم المروي عن إمام زماننا: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك. هذا الدعاء الذي جاء فيه: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا الدعاء مر علينا في الحلقات المتقدمة، كيف أن الأركان الأربعة لعقيدة التوحيد تظهر واضحة جلية فيه. هذا مثال من أدعية شهر رجب، ولكن عودوا إلى أذكاره وأوراده. أهم ذكر من أذكار شهر رجب سورة التوحيد، يستحب أن تقرأ وبعدد يصل إلى 100 في اليوم أو إلى 1000 إذا كان الإنسان قادرا على ذلك. يستحب الإكثار من قراءة سورة التوحيد في شهر رجب. هناك علاقة بين علي وبين التوحيد، وهناك علاقة بين علي وبين سورة التوحيد. ولا إله إلا الله حصني، وولاية علي بن أبي طالب حصني. فهذه الرواية تمثل جانبا، أنا لا أستطيع أن أغطي لكم كل المعاني. قلت لكم فيما تقدم من كلام من أنني ما جئتكم إلا بجزء يسير بنسبة 1%، جزء يسير من 1% مما جاء مذكورا في كتابهم المفسر بتفسيرهم وفي أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم فيما يرتبط بموضوع التوحيد. أعود إلى الرواية. رسول الله يقول للأمير: يا علي، ما مثلك في الناس إلا كمثلي قل هو الله أحد في القرآن، من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. إنه انعكاس لمضمون الفطرة في تكويننا. لا إله إلا الله أولا، محمد رسول الله ثانيا، علي ولي الله ثالثا. يا علي، يا علي، ما أحلى هذا الاسم. يا علي، ما مثلك في الناس إلا كمثلي قل هو الله أحد في القرآن، من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. وكذلك أنت يا علي، من أحبك بقلبه فقد أحب ثلث الإيمان، ومن أحبك بقلبه ولسانه فقد أحب ثلثي الإيمان، ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فقد أحب الإيمان كله. تتذكرون كلمة رسول الله في يوم الخندق: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. وذلك كان في عصر التنزيل، وحتى هذا الحديث من أحاديث عصر التنزيل التي تقارب مضامين عصر التأويل. التوحيد كله علي، الإيمان كله علي، الدين كله علي، الحقيقة كلها علي، بل إن الحقيقة تدور حول علي، فالحق يدور معه حيثما دار. هذا هو علي الذي يفتي مراجعكم من أن ذكره في التشهد الوسطي هو الأخير يبطل الصلاة. ألا تف على هذه الفتاوى؟ ألا تف على هذا الفقه؟ ألا تف على هذه المرجعيات؟ علي هذا ذكره يبطل الصلاة، وكل هذه الأحاديث هي في مستوى مرحلة التنزيل التي نسخت، علي في مرحلة التأويل، علي آخر، علي آخر. نذهب إلى فاصل.
يا حيا قبل كل حي، يا حيا بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا لا الغاب.
هذا هو الجزء الثاني من الكهف الشريف من الطبعة نفسها التي أشرت إليها، صفحة 614. إنه الحديث العاشر من الباب الذي عنوانه باب فضل القرآن. الحديث العاشر بسنده عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ انتبهوا إلى هذه الرواية المهمة. من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات، إنها الصلوات المفروضة التي تعرفونها، من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد، قيل له. من الذي قال له؟ إنها الجهات المسؤولة، الجهات المسؤولة، سيدها الحجة بن الحسن والذين يتابعون ما يجري الملائكة الذين هم جند عند الحجة بن الحسن. قيل له: يا عبد الله، لست من المصلين، أنت تتوقع أنك من المصلين، لماذا؟ لأنك يا أيها المصلي ما جئت ببطاقة التعريف الإلهية والتي تشير إلى علي في كل اتجاهاتها. وبعد ذلك يقولون لكم إن ذكر علي يبطل الصلاة. وحينما أقول ذولا عقولهم مو عقول قندرة عتيقة تعترضون علي، ما هذا هو حديثهم وهذه كلماتهم الواضحة. اجمعوا بين هذه المعطيات، مع أنني ما جئتكم إلا بنزر قليل من المعطيات. الوقت لا يكفي، ماذا أصنع لهذا الوقت؟ جئتكم بنزر قليل من المعطيات. صدقوني، كل الأحاديث التي في هذه الكتب وكل القرآن إذا أردت أن أعود إلى تفسيرهم، كل هذه المعطيات تصب في نفس هذه الجهة. فماذا أفعل لعلي؟ علي هو هكذا، ماذا سأصنع له؟ عن منصور بن حازم، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد، قيل له: يا عبد الله لست من المصلين، روح شوف لك شغلة ثانية. يا عبد الله لست من المصلين، أما هذا الذي يعتقد أن ذكر علي يبطل صلاته ولا يذكر عليا بعنوان الذكر الواجب القطعي، بل هو الأوجب، بل هو طهارة الصلاة. طهارة الصلاة ليست بالوضوء، وهذا الكلام ليس كلاما مجازيا ولا كلاما من عندي، هذا الحديث موجود في تفسير إمامنا الحسن العسكري، من أن طهور الصلاة الأعظم ولاية علي. هذا ما هو حديثي، الطهور الأعظم ولاية علي، والطهور الأعظم على مستوى الألفاظ ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي لا يقرأ سورة التوحيد في صلواته اليومية، في مجموع صلواته اليومية، يقال له: يا عبد الله لست من المصلين. أما هذا الذي يبني صلاته على هذه النية استنادا إلى فتاوى هؤلاء الذين عقولهم قنادر عتيقة في النجف، فيصلي بهذه النية من أنه لا يذكر عليا، لا يتأدب مع علي ويذكره مع ذكره لله ولمحمد صلى الله عليه وآله، يبتر ذكر علي بهذه النية من أنه لو ذكره ستكون صلاته باطلة. هذه صلاته، غائطه الذي يتغوطه في المراعيض أطهر منها، عليه أن يطهر صلاته بغائطه، فغائطه أطهر من صلاته هذه. أية صلاة هذه؟ سر الطهارة لصلاتنا ذكر علي، ذكر علي. هذه الفتاوى لا تلقوا بها في المراحيض لأنها ستنجس المراحيض، فتاوى مراجعكم ذول اللي عقولهم قنادر عتيقة إنني أتحدث عن مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيض. إنني قاصد وهادف ولست منفعلا أبدا، ولذا ستبقى هذه الكلمات موجودة في برامجي على شاشة التلفزيون وعلى الشبكة العنكبوتية. أقول هذا الكلام ليس على أساس ردة فعل، هذا واجب شرعي علي يجب أن أؤدي كي أضع النقاط على الحروف، كي تعرفوا حقيقة ما يجري حولكم، وكي أعلن براءتي الفكرية بشكل واضح بين يدي إمام زماني وعلى رؤوس الأشهاد، على رؤوس الأشهاد. فحينما أأتي يوم القيامة أقول إنني تحدثت في البث المباشر عبر الأقمار الصناعية وعلى رؤوس الأشهاد بهذه الحقيقة، فلا تحشروني معهم آل محمد، لست من هؤلاء، لا شأن لي بهم، أكانوا من أهل الجنان أم كانوا من أهل النيران، وكنت أنا أم كنت من أهل الجنان أم كنت من أهل النيران، لا أريد أن أجاورهم لا في الجنان ولا في النيران. هذه هي حقيقة ما أقول من الآخر. نذهب إلى فاصل.
يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا يا أنيس من لا أنيس له، يا أمانا من لا أمانا له، سبحانك يا لا الغاص خلصنا من اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا يا سالم يا حاكم، يا عالم يا قاسم، يا قابض يا باسط، سبحانك يا لا الغاب. يا عاصم من استعصم، يا راحم من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث، سبحانك يا لا الغاث.
معاني الأخبار لشيخنا الصدوق، الكتاب الذي بين يدي وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 93، والباب عنوانه معنى الاسم. الحديث الثاني بسنده عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال سألته، محمد بن سنان يقول سألته، سألت الرضا، سألته هل كان الله عز وجل عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ انتبهوا للسؤال. محمد ابن سنان يسأل الإمام الرضا صلوات الله عليه: هل كان الله عز وجل عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال الإمام: نعم، كان عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق. قال: نعم. قلت: يراها ويسمعها؟ يرى نفسه ويسمع نفسه؟ هذا السائل هو نفسه محمد ابن سنان. قلت: يراها ويسمعها؟ قال إمامنا الرضا: ما كان محتاجا إلى ذلك، لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها، هو نفسه ونفسه هو، قدرته نافذة، فليس يحتاج أن يسمي نفسه، ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها، لأنه إذا لم يدعى باسمه لم يعرف. فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم، لأنه أعلى الأشياء كلها، فمعناه الله واسمه العلي العظيم، وهو أول أسمائه، لأنه علي على كل شيء. هذا هو الذي وقع فيه السبئية والخطابية: ألا لعنة الله على الأنجاس منهم الأحياء الذين يعاصروننا. هنا وقعت السبئية والخطابية والمغيرية والبيانية والشعيرية والنصيرية وقعوا هنا. النصيرية ماذا يقولون؟ يقولون: من أن محمدا هو الاسم، ومن أن عليا هو المعنى، هو المسمى. هذه عقيدة النصيرية، وهي عقيدة جهل وضلال. نصبوا لهم أئمة جهالا لا يفقهون معارف محمد وآل محمد، وبعد ذلك زادوا في أكاذيبهم وضلالهم، والأكاذيب تجر الأكاذيب، حتى صنعوا لهم تلالا وجبالا من الأكاذيب. هنا وقع الغلاة. يمكنكم أن تعودوا إلى مجموعة حلقات الغلو والغلاة في برنامج الكتاب الناطق، وهو متوفر على الشبكة العنكبوتية، كي تطلعوا على حقائق الغلو والغلاة في شرح وتوضيح لا أعتقد أن أحدا على طول عصر الغيبة قد تناوله بهذا الوضوح وبتلك الحقائق والوثائق والدقائق. يمكنكم أن تعودوا كي تعرفوا ما المراد من الغلو وما المراد من الغلاة. فالنصيريون ومن على شاكلتهم هكذا قالوا: قالوا من أن محمدا هو الاسم، ومن أن عليا هو المسمى، هو المعنى. ووصلوا إلى هنا ووقفوا، وهذا هو الغباء، وهذا هو الجهل. مشكلتنا هي في عدم الوضوح، مشكلتنا هي في الجهل، مشكلتنا في عدم العلم، وهي مشكلة مراجع النجف. فإنهم يتحدثون عن دين محمد وآل محمد وهم يجهلونه بالمطلق، ما عندهم من معلومات إنها ترتبط بدين النواصب، بثقافة النواصب، ودلسوها وخلطوا معها ما خلطوا. فمشكلة مراجع النجف جهلهم بدين محمد وآل محمد. أنني أتحدث عن المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيض إلى أسفل واحد فيهم، وأتحدث عن الأموات منهم وعن الأحياء وعن القادمين الواقفين في الصف بانتظار موت السيستاني، أتحدث عن الجميع. إنهم جهال بتمام معنى حقيقة هذه الكلمة بدين محمد وآل محمد. عندهم معلومات في أشياء أخرى لا صلة لها بدين محمد وآل محمد، والأمر هو هو في النصيرية المعاصرة وحتى في النصيرية القديمة وفي الفرق القديمة السابقة وفي البقايا التي تتواجد منهم في أيامنا هذه. المشكلة مشكلة الجهل. يقال لهم علماء وهم جهال، يقال لهم أئمة وهم جهال، لا علم لهم بدين محمد وآل محمد. قد يمتلكون معلومات كثيرة ولكن في اتجاهات أخرى. نحن لا نتحدث هنا عن الاتجاهات الأخرى، نحن نتحدث هنا عن دين محمد وآل محمد. هذه الرواية وأمثالها تتحدث عن التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية، فإن الحقيقة المحمدية تجلى منها للخلق الأسماء الثلاثة الظاهرة، أولها وسيدها الله. أول اسم تجلى من هذا الاسم العلي العظيم. نحن الآن إذا رجعنا إلى الكاف الشريف، إلى الجزء الأول، وإلى باب حدوث الأسماء، إلى الحديث الذي مر علينا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، إلى أن قال فجعله كلمة تامة. وبعد ذلك تقول الرواية الشريفة فهذه الأسماء التي ظهرت، فالظاهر هو الله تبارك وتعالى. وتستمر الرواية، يمكنكم أن تعودوا إليها. فالاسم الأول الذي ظهر من الحقيقة المحمدية لفاقة الخلق ولحاجتهم هو الله، وتجلت الأسماء من جملة الأسماء الأصول التي ذكرت في قائمة الأسماء العلي العظيم. وأنا قلت لكم هذا الحديث حدث فيه خلل في نقله ومر الكلام بخصوصه، لكن إذا جمعنا بينه وبين الأحاديث الأخرى فإن الاسم الأول الذي تجلى من الله الذي هو أحد الأسماء الظاهرة من الحقيقة المحمدية تجلى العلي العظيم. فالعلي العظيم هو الاسم والمعنى هو الله، وهو الاسم الأول والأصل الذي تجلى وظهر من الحقيقة المحمدية، وهو الحقيقة العلوية. هذا هو التلازم بين سورة التوحيد وبين علي، هذا هو التلازم بين لا إله إلا الله وولاية علي، هذا هو الذي كان يرجوه محمد صلى الله عليه وآله في حب علي للأمة كما يرجو في قول لا إله إلا الله. هذا هو التلازم بين علي وشهر رجب وسورة التوحيد. هذا هو التلازم بين علي وصلاته الخاصة به وبين سورة التوحيد. هذا هو التلازم في كل المظاهر والشؤونات العلوية فيما بينها وبين سورة التوحيد. فالله الذي تجلى من الحقيقة المحمدية هي الحقيقة العلوية، لأن الحقيقة العلوية هي الباب الذي صدرت منه الموجودات، وكل الأسماء صدرت وتفرعت من الحقيقة العلوية. فهذا الحديث في مرحلة التنزيل على سبيل المثال، أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، الباب هو علي، من هنا يصدر الفيض، من هنا يأتي الفيض. ففيض الحقيقة المحمدية صدر عبر الاسم الله، وهو عنوان للحقيقة العلوية. الروايات تحدثنا من أن عليا سماه الله عليا اشتق اسمه من اسمه العلي العظيم، ما هكذا تخبرنا الروايات. حين ولد أمير المؤمنين سمته أمه حيدرة إشارة إلى اسم أبيها فاطمة بنت أسد، فسمته حيدرة. فحيدرة هو الاسم الذي سمي به أمير المؤمنين من جهة أمه صلوات الله عليها. أما أبو طالب فسماه زيدا، فزيد هو اسم أمير المؤمنين من جهة أبي طالب. إمامنا السجاد حين سمى ولده زيدا فإنه قد سماه باسم أمير المؤمنين، فزيد هو اسم الأمير من جهة أبي طالب. وأما علي فإن الله اشتق اسمه من اسمه، أي اسم؟ العلي العظيم. من هنا اشتق اسم علي. نحن نتحدث عن أحاديث في مرحلة التنزيل، نتحدث عن أحاديث وفقا لقواعد المدارات، نتحدث عن أحاديث في شؤون دنيوية من شؤون محمد وآل محمد، لكنها انعكاس، لكنها إشارة تشير إلى الحقائق العظيمة الأولى. نذهب إلى فاصل وبعد ذلك أعود إليكم، إنما أذهب إلى فاصل كي أعطيكم فترة لاستراحة عقولكم كي نعود مرة أخرى ونتدبر في هذه الرواية المهمة جدا.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا الكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه، سبحانك يا لا يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى، سبحانك يا
أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم وألفت أنظاركم إلى أن الرواية تتحدث عن الركن الأول والركن الثاني من أركان عقيدتنا التوحيدية. الإمام تحدث عن هذين الركنين لأن الأسئلة ترتبط بهذين الركنين، فالإمام لم يتحدث عن العقيدة التوحيدية في كل اتجاهاتها مثلما مر علينا في آيات أو روايات وأدعية عرضتها بين أيديكم تتناول الحديث عن الأركان الأربعة لعقيدتنا التوحيدية. فهذا الكلام جاء جوابا على أسئلة. أقرأ الرواية عليكم. محمد ابن سنان يسأل إمامنا الرضا صلوات الله عليه: هل كان الله عز وجل عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: نعم. قلت: يراها ويسمعها؟ قال: ما كان محتاجا إلى ذلك، لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها، هو نفسه ونفسه هو، قدرته نافذة، فليس يحتاج أن يسمي نفسه، ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها، لأنه إذا لم يدعى باسمه لم يعرف. فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم، لأنه أعلى الأشياء كلها، فمعناه الله واسمه العلي العظيم، وهو أول أسمائه لأنه علي على كل شيء، هو أول الأسماء التي تجلت من الحقيقة المحمدية. الذي نقصده بشكل خاص من الرواية ونحتاجه هنا، فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم ما تقدم من كلام واضح فيه نحو مدارات في الحديث عن الركن الأول والثاني للسائل الذي سأل، لكن جوهرة الحديث هنا. فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم لأنه أعلى الأشياء كلها، فمعناه الله واسمه العلي العظيم، وهو أول أسمائه لأنه علي على كل شيء، تحديدا هذه العبارة: فمعناه الله واسمه العلي العظيم. هذا المضمون إذا أخذناه وذهبنا إلى الحديث الذي مر شرحه وقرأت عليكم بعضا منه، في الكهف الشريف عن ذلك الاسم الذي جعله كلمة تامة، وأشرقت منه الأسماء الثلاثة الظاهرة، وأولها وسيدها وجامعها الله. ومنه أشرقت الأسماء الحسنى الفاعلة، أول اسم أشرق منه العلي العظيم. فالعلي العظيم هو الاسم. ومر علينا في الزيارات وفي الروايات وفي القرآن، مر علينا في سورة الزخرف في الآية 4 بعد البسملة: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. علي عظيم، علي حكيم، علي علي، المضامين هي كلها تلتقي في نقطة واحدة تعود إلى أصلها، إلى الحقيقة المحمدية. فمعناه الله واسمه العلي العظيم، معناه الله الحديث عن الحقيقة العلوية. نحن نتحدث عن التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية، في الأسماء التي أشرقت لحاجة الخلق إليها من الحقيقة المحمدية. هنا يكون المعنى عليا، هذا هو الذي أخذه النصيريون والخطابيون لعنة الله عليهم، أخذوه وقالوا ما قالوا ونسجوا ما نسجوا من عقائدهم الضالة. وهذا اللعن ليس مني، الأئمة لعنوهم وتبرأوا منهم، والأئمة أمرونا أن نلعنهم وأن نتبرأ منهم. فهؤلاء والنواصب عند محمد وآل محمد على حد سواء، إن لم يكونوا عمليا في بعض الأحيان أخطر من النواصب، فهم يضللون الشيعة. وقد ضلل كثير من الشيعة بسبب ما ينقلونه من كلام يجده الشيعة جميلا، لكنهم لا يعرفون الخفايا ولا يعرفون ما وراء ذلك من عقائدهم الضالة الباطلة. ينقلون شيئا جميلا من الكلام في محمد وآل محمد، وشباب الشيعة بسبب جهلهم يتوقعون أن الصواب وأن الهدى في هذا الضلال الذي يقرؤونه وينقل إليهم من كتب هؤلاء الغلاة الذين لعنهم الأئمة وتبرأوا منهم وحكموا بكفرهم وبنجاستهم. وهذه القضايا واضحة صريحة في سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمعناه الله واسمه العلي العظيم، الحديث عن الحقيقة العلوية التي هي من مجالي، من تجليات الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية لفاقة الخلق تجلت بالحقيقة العلوية، المضمون الذي أشار إليه أبو طالب صلوات الله عليه في دعائه حين أقسم على الله بالمحمدية المحمودة، وبعدها وبالعلوية العالية، وبعدها وبالفاطمية البيضاء. فالعلوية العالية من مجال الحقيقة المحمدية. فكيف تكون الحقيقة العلوية هي المعنى، وتكون الحقيقة المحمدية هي الاسم. هذا هو الضلال الذي ذهب فيه الغلاة. من هنا لن يكون الشيعي موحدا ما لم يكن معتقدا بالأركان الأربعة لعقيدة التوحيد، والتفاصيل تترى كي تكتمل الخارطة العقائدية السليمة. وقت الحلقة صار طويلا، نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.